السلام عليكم ورحمة الله. أنا مبتدئة في هذا المجال، لكن قررت أن أبدأ، ولربما سوف يلقى هذا استحسانكم. لا أعرف المستقبل طبعا، لكن أحاسيسي انجرفت إلى هذا، وقررت أن أبدأ علي فقط بالبداية، وسأحاول إن شاء الله. موضوع اليوم الذي سوف أتطرق له هو موضوع شائع، موضوع معروف جدا عند الكبار والصغار، موضوع فترة يمر بها كل إنسان كيفما كان. موضوع اليوم عن احتياجات مراهقين، موضوع فعلا يناقش يتكلم فيه بكثرة، لكن لا تعطى له يعني الأهمية من حيث المعنى وكيفية التعامل معه. نبدأ بإذن الله. احتياجات مراهقين. أولا، وكما هو معروف، المراهقة مرحلة حاسمة جدا في حياة الفرد، حيث إذا تكون فيها تكوينا جيدا أم سيئا فهذا سوف يؤثر في مستقبله، حياته، نفسيته وعالمه الخاص. غير أن المراهقة مصحوبة بشغف إلى تجريب كل الأشياء، إما للتجربة فقط أو أخذ العبر أو الفضول الذي يقود إلى الأفضل أو الأسوأ. وكما هو معروف، في تلك المرحلة بالذات يكون الطفل المراهق لا يزال مثل اليرق، يحتاج وقت للتحول إلى فراشة جميلة مزهرة بالألوان تسر الناظر عند النظر إليها، أو موت تلك اليرقة في ريعان تحولها. يحتاج المراهق إلى العناية والحراسة، إلى أذن تسمعه دون لوم من اللسان، إلى حضن يحتضنه، يكون له ملجأ للاختباء من أبسط المشاكل التي تكون آنذاك بالنسبة له ظلم في حقه، إلى صديق أو صديقة كأبوين، وإلى أبوين كصديقين. نعلم حينها أن كل أشياء تقلب رأسا على عقب. يحتاج إلى حرية شخصية، إلى التعبير، إلى السفر، إلى المتعة والتحرر من سلطة الأبوين بالذات، إلى الهروب من المنزل الذي يصبح مثل السجن، وهو السجين الوحيد المتهم بكل الاتهامات، ثم ينطق الحكم عليه بالإعدام. هذه حياة أغلبية المراهقين ونظرتهم. بالنسبة لهذه الفئة، هذه الحياة ليست بسببهم إطلاقا، يلومون المحيط، الظروف، الأبوين لعدم تفهمهم، لعدم الوصول إلى أحلامهم الغير قابلة للتحقيق. نعم، أغلبية الآباء لا يستطيعون التعامل مع مراهق، أو بالأحرى لا يعرفون كيف. لكن ما الغريب في الأمر؟ لا يحاولون معرفة كيف، فيصدون الأطفال المراهقين بحجة أنهم بدأوا في تمردهم، أو أن الإنترنت أفسد عقلياتهم وغير تصرفاتهم. خطأ، إنها فقط مسألة بيولوجية ونفسية، يجب التعامل معها بحلول وتصرفات تجاه المراهق تكون نفسية واللعب ببيولوجيا الطفل، لأنه ما زال طفلا، ما زال ينمو، ما زال في أول طريق، طريق المراهقة. بالنسبة لي، التفهم، الحوار بين الطرفين الدائم، الحوار الدائم بصيغة بسيطة، الصبر، المحاولات، العزيمة، تقبل الآباء لتغيرات أطفالهم، الأخذ بيدهم، وأهم شيء مصادقتهم، استشارة الأطباء النفسيين، أو على الأقل البحث في هذا الموضوع للوصول إلى حلول ناجعة في الطرفين. لأن هذه الفئة التي تؤثر فيها التغييرات البيولوجية بالإضافة إلى العوامل الخارجية والنفسية المسبوق ذكرها، تدفعه للبحث عن ما تريد النفس، لنضع خطوط تحت لفظة النفس. عندما نقول نفس، فهي النفس الأمارة بالسوء، مثل بداية تعاطي المخدرات لتناسي المشاكل والضغوطات، التدخين الناتج عن رفقاء السوء، والانحراف والانحلال الأخلاقي بالنسبة للذكور والإناث عامة. لذلك يجب على كل من طرفين التفاهم والتحاور بشكل عقلاني وبسيط، ورؤية الأمور من وجهة نظر المراهق للوصول إلى حلول وسطى ترضيهم وترضي الله عز وجل. لكن هناك أقلية التي تأخذ فيها المراهقة أو التحولات البيولوجية والنفسية مجرى مختلف تماما، حيث يتأثر الفرد تأثيرا إيجابيا. يحاول هذا المراهق فهم نفسه بنفسه، يحاول التقرب من الله والوالدين، لأنه سبحانه الله تكون هناك درجة من الوعي وإحساس كبير أنه إذا صاحب نفسه ووالديه فهو خير له، أو يمكن أن يكون قد مر بمرحلة التخبطات والمشاكل في البداية، لكنه استنتج بأنه إذا استمر على هذا الحال فالنتائج سوف تكون وخيمة، وبدل أن يتقرب الأهل منه هو يتقرب منهم. The exception is الوالدين الذين يحاولان التقرب من أطفالهم، فهمهم. وشخصيا أدعو أي شخص لمحاولة فهم نفسه، أن يصادق نفسه، يتقرب من نفسه، أن يخلق شخصية في نفسه غير ما هو عليها. أنا مراهقة، إذن سوف أتحدث عن مرحلتي، عن سني وعن أحاسيسنا. سوف أتحدث بدلا من مراهقي العالم، سوف أتحدث عن الشعور الأول لبداية التغييرات، عن قلب الكيان، الإحساس بالضياع وعدم الانتماء، الشغف والفضول، السعي إلى سبق مرحلة المراهقة، وعيش سن 30 في 13. التحدث عن شعور أهمية التحرر من أي سلطة، وعن إحساس غريب يراودنا أن العالم كله ضدنا. لماذا أنا؟ لماذا لا أحصل على ما يحصل عليه الآخرين؟ فهنالك أنواع، من يكمل في تخبطاته، فنحن نعرف النتائج الغير مرضية على أي حال، ومن يحاول تغيير تلك الحياة، ومن تأتيه الهداية من الخالق سبحانه دون سابق إنذار، وهناك من يتقلب بين اليمين واليسار. أولا، الشعور الأول لبداية التغييرات، نكون أطفال نتسم بالبراءة، ثم فجأة هوبا تغيير. في البداية نلاحظ فقط تغييرات البيولوجية في الجسم، فيبدأ الطفل تحليلها، لكننا نصل فقط إلى نقطة واحدة، أننا نكبر، غير واعين أو مدركين بما يحدث في الجسم، حيث نتغير طريقة نظرتنا لأنفسنا، نصبح متعطشين نوعا ما للكبر. يكون ذاك الإحساس جميل في الأول، يكسوه الفضول إلى رؤية أنفسنا نكبر مثل آبائنا وإخواننا. إضافة إلى تغيير طريقة التفكير، التعاملات، ننتقل من فضول وشغف بريء إلى عالم لم نكن نعرفه آنذاك. لكن اليوم نحن ندرك أهمية التعامل بشكل صحيح مع ذلك العالم. ثانيا، يقلب كياننا، نحس بالضياع وعدم الانتماء. لا يمكنني التحدث كثيرا هنا، لأنه إلى الآن أنا لازلت بين فترة وأخرى أفقد نفسي، رغم كل شيء. فقدان النفس من أهم الأشياء التي يمر بها الإنسان، الأهم فيها هو إعادة استرجاعها من جديد، استرجاع نفس أخرى أحسن من ذي قبل. باختصار وعن تجربتي الشخصية، الضياع حالة طبيعية في حياة الإنسان، لكن تلك الفترة تكون فعلا قاسية، لأن المراهق يكون كقطعة هشيشة أو كقطة داخل البستان، ثم فجأة يصبح قطة وسط الأشبال ووسط الأدغال، فيجب عليه أن يتأقلم، فهناك من يستطيع ومن لا. ثالثا، الإحساس بالحنين للكبر. هناك من يود الكبر، وهناك من يود الرجوع إلى الصغر. يبدأ المراهق بالاهتمام بمظهره كثيرا، ليس الكل لكن الأغلبية يريد أن يكون الصورة التي رسمها له خياله. إذا لم يقدر جسمانيا أن يحقق ما يريد فيحققه بالمظاهر فقط لإرضاء ذلك الإحساس. رابعا، التحرر. هنا وصلنا لأهم نقطة، نتغير فيتغير عالمنا الصغير والكبير. نريد العيش كما لم نعيش من قبل، نريد خوض تجارب أكبر منا سنا، نريد فقط شيء من التفهم، نريد أصدقاء، نريد شيء غير مسموح في تلك الفترة. لا نعلم آنذاك أنه غير مسموح، نحن فقط نحلل لماذا لا نحصل على الأشياء التي نريدها. هل ولدنا لكي لا نحصل على هذه الأشياء؟ نتساءل، نمر بمرحلة من التخبطات، فعلا مرحلة قاسية جدا تؤثر علينا هرموناتنا فعلا. فهذه المرحلة أود أن أدعو الآباء أن يتفهموا أطفالهم، أن يجاروهم أن يأخذوا بيدهم، أصبحوا أصدقاء بدلا من آباء، أن ينصحوا بدلا من أن يأمروا، أن يعطوا مسافة من التحرر، لكن التحرر المقيد، أن تراقب طفلك من بعيد، أن تنصحه بطريقة غير الأمر والمشاكل ورفع الصوت والضرب وكذا. فهذا يجعلنا أن نكره آباءنا ثم نكره هذه الحياة. لماذا نعيش إن لم نحصل على ما نريد؟ لماذا هذا العالم قاسي؟ هكذا تكون أفكارنا، هكذا نحلل الأمور. لا يزال البعض يرون ويحللون المشاكل بهذه الطريقة. فقط أدعو الآباء إلى التفهم، لأنهم على أي حال أبنائهم سوف يكبرون وسوف يفهمون يوما ما. يوما ما كل منا سيفهم ما مررنا به، وسنقول كيف لنا أن نفكر بتلك الطريقة الطفولية، كيف لنا أن نتصرف مع آبائنا مثل تلك الطريقة، كيف لنا أن نرافق هذا وأن أفعل هذا. نندم، لكن في الأخير سوف تصبح لدينا عائلة، يصبح لدينا أبناء، وفعلا سوف نتعلم من تلك التجربة، وسوف نحاول تطبيق ما لم يطبقه معنا آباؤنا. رسالة فقط للآباء، تفهموا، كونوا أذان صاغية صامتة، كونوا نصاح ليس أمار، كونوا الصورة أو كونوا الحضن الذي سوف نختبئ به دون أن نسبع لون منكم، دون أن نخاف مما سوف تقولون. فقط تفهمونا وأحبونا في جميع حالاتنا في تلك الفترة، لأن الآباء سبحان الله نعمة لا تعوض، لا تقدر بثمن. لا أقول هذا فقط لأن بعض الوالدين في تلك الفترة مثلا يقصرون أو يخافون ولا يعرفون كيفية التعامل مع الطفل، ولكن مجموعة من الآباء يعرفون كيف حسب تجربتهم. فقط أنا مررت بتجربة، مرت أختي بتجربة، مرة أخي يمر الصغير بتجربة. فقط أنا أتعلم، أكتب، أفرغ عن أحاسيسي. وفي الأخير الأم لا تقدر بثمن، والأب لا يكرره الزمن. وهنا نصيحة للأبناء، فقط تعامل مع الوالدين بالصبر، الصبر هو مفتاح الفرج على كل الأحوال. انتهى كلامي. أظن أن تكون هذه التجربة الأولى جيدة أو ليست جيدة، على أي حال أريد فقط أن أنشر هذا، أن أعبر، أن فقط أن أبوح بما يجول بخواطري. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.